قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ينسجون حكايات أو قصص أو أحلام أو روايات ويدرسونها في التراث في الكتب.
في جنوب لبنان جبل عامر كانوا بعد ظهر كل يوم جمعة يجهزون أنفسهم بالأسلحة والأسلحة القديمة يعني، ويصعدون إلى أحد الجبال على أساس أنه من هناك أقاويل أنه يمكن أن يظهر الإمام المهدي يوم الجمعة.
وأحيانا يضعون هذه المقدسات فوق النبي محمد وفوق الله وفوق الكتاب المقدس.
أما أنك قد تدعي أن هذه الفئة هي جند الإمام المهدي وهي جيش الإمام المهدي، فأنا أرى ارتسامات وأهداف سياسية فقط خلف هذه الترويجات.
شيء آخر، لا أعتقد أن مكانة رمزية باسم المهدي ستشارك مع ميليشيات متهمة بارتكابات كثيرة حقا أو باطلا.
الإمام المهدي شارك في حرب تموز وقاتل الإسرائيليين، يعني مجموعة من الأضليل والخرافات التي أساءت إلى مفهومنا الشيعي.
المهدي المنتظر في معتقد الشيعة الاثني عشرية. اتفق جمهور المسلمين والشيعة الاثني عشرية على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عن رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، إنه المهدي. إنه الرجل الذي اتفق جمهور المسلمين مع الشيعة الاثني عشرية على أنه من آل بيت النبوة، وهو المعروف عند الجميع بهذا الاسم المهدي.
فكرة الإمام المهدي بصورة عامة هي موجودة عند عامة المسلمين وعند فرق الشيعة المختلفة، وفكرة وجود أو ولادة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري هذه أيضا فكرة قال بها فريق من الشيعة هم الإمامية الاثني عشرية. إنما بالتاريخ هناك كتب كثيرة في التاريخ غير مسؤولة وغير معروفة، وحكايات شعبية وناس من مختلف الأجناس يأتون وينسجون حكايات أو قصص أو أحلام أو روايات ويدرسونها في التراث في الكتب، والكتب يعني حتى بحر الأنوار هو كتاب غير محقق وغير مدقق، إنما هو جمع لما كان يوجد من كتب في الساحة في المكتبات وتصنيفها بهذه الصورة.
السنة يقرون بالإمام المهدي المنتظر الذي لم يولد بعد، في حين يعتبر الشيعة أنه ولد وأنه غائب الآن. الفارق هو في الحيثيات، في حين أن أصل الاعتقاد واحد أنه سيأتي إمام في آخر الزمان ينقذ العالم، يعم العدل في مقابل الجور والفساد الذي سيكون ملأ هذه الدنيا. هذا اعتقاد مشترك عند المسلمين، لا بل أنا برأيي موجود حتى عند الأديان الأخرى أيضا في اليوم الذي سيأتي فيه هذا المخلص. يعتقد الشيعة بهذه المسألة،
غير أن الشيعة الاثني عشرية يخالفون جمهور المسلمين في نظرتهم للمهدي، فلقد اتفق المسلمون على أن المهدي رجل صالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه محمد بن عبد الله، والأمة لا تنتظره وتترقبه، كما أنها لا تنتظر وتترقب نزول المسيح عليه السلام أو خروج الدجال أو غيرها من علامات قيام الساعة. في مشيعة الاثنى عشرية يقولون بأن المهدي المنتظر إمام معصوم غاب منذ القرن الرابع الهجري في سرداب سامراء في العراق، وما زال غائبا إلى الآن، وهو عندهم إمام وحجة الله على عباده، الذي لولاه لانخسفت الأرض بأهلها كما تقول الروايات الشيعية. أما اسم المهدي المنتظر عند الشيعة الاثنى عشرية فهو محمد بن الحسن العسكري.
الإمام المهدي عند الشيعة هو محمد بن الحسن ابن الإمام علي الهادي، ويرجع بالسلسلة إلى رسول الله، إلى فاطمة الزهراء عليه السلام. وبعتهد بين الشيعة وبين السنة يعني في قاسم مشترك بأنه هو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، غايته أنه هو من ولد الحسين أو من ولد الحسن، هنا بيعتبر من ولد الحسن، نحن نعتبر من ولد الحسين عليه السلام. في الفارق الآخر أنه أخواننا السنة بيعتبروا أنه ما ولد، سيولد فيما بعد في آخر الزمان. نحن بنعتقد بالوثائق اللي موجودة أنه في عام 255 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولد في سامراء، وكان في غيبة صغرى امتدت 70 سنة تقريبا، وبعدين صار في غيبة كبرى بحيث تهيئت الأجواء لحتى من يخلف الإمام في مرجعية الناس ضمن كمان ثلث أبحاث.
أسماء المهدي وألقابه عند الشيعة. احتفى الشيعة بالإمام الثاني عشر المهدي المنتظر احتفاء خاصا، فلقبوه بألقاب كثيرة، منها القائم، الغائب، الصاحب، الحجة، صاحب الزمان، الخلف، أبو صالح، الناحية المقدسة. وقد بلغت هذه الأسماء عند الشيخ النوري الطبرسي في كتابه النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب أكثر من 99 اسما. الخطوط العامة لقصة المهدي عند الاثني عشرية. ذكرت كتب الشيعة الاثني عشرية أن قصة اقتران الإمام الحسن العسكري وهو الإمام الحادي عشر عند الشيعة الاثني عشرية بأم المهدي التي كانت عن دراية بالغيب المستور، فهو يبعث خادمه لسوق بيع الجواري ويعطيه أوصاف الجارية ونوع لباسها والكلام الذي ستنطق به أثناء بيعها وما يحدث أثناء المساومة، ويرسل معها كتابا لها بالرومية ما إن تنظر إليه حتى تبكي بكاء شديدا وتتمسح به، وحينما يعجب الخادم من كل ذلك تكشف له عن هويتها وأنها مليكة بنت يوشع بن قيصر ملك الروم، وتسرد له قصة حياتها ووقوف الكوارث أمام زواجها من خطابها، وأنها رأت في منامها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يخطبها من المسيح وقال له: يا روح الله، جئتك خاطبا من وصيك شمعون، فتاته مليكة لابني هذا، وأومأ بيده إلى أبي محمد الحسن العسكري. ثم تتتابع الرؤى عليها حتى تزورها في المنام أم الحسن العسكري ومعها مريم بنت عمران وألف وصيفة من وصائف الجنة، فتقول لها مريم: هذه سيدة النساء أم زوجك أبي محمد عليه السلام. فتتعلق بها أم المهدي وتبكي وتشكو إليها امتناع الحسن العسكري من زيارتها، لكن أم الحسن قالت لها: إن ابني محمدا لا يزورك وأنت مشركة بالله. ثم تمضي أحداث القصة حتى تسلم بتأثير هذه المنامات، فتبدأ زيارات الحسن العسكري لها في الأحلام. ثم تذكر قصة وقوعها في أسر المسلمين واختيارها لاسم نرجس إخفاء لحقيقتها، ثم طلبها من مالكها ألا يبيعها إلا لمن ترضاه، وهو الذي يحمل المواصفات التي أوحي إليه بها في المنام، ثم تلتقي بعد ذلك بالحسن ولا تجد غرابة في لقائه، لأنها تعرفه وتتصل به قبل ذلك من خلال الرؤى والأحلام، فيزف لها البشرى بولد يملك الدنيا شرقا وغربا ويملأ الأرض قسطا وعدلا.
هناك يعني في تعدد في هذه القصة ومصادر مختلفة، بعضها يعني فيها غرائب وما شابه ذلك.
الحمل بإمام الزمان وخروجه إلى الدنيا.
أما حمل أم المهدي بالإمام الثاني عشر فأغرب وأعجب، إذ لم يظهر عليها أثر الحمل، مع أن وصيفتها حكيمة بنت محمد حاولت التثبت من حملها، فوثبت إليها فقلبتها ظهرا لبطن فلم تر فيها أثرا للحمل، وعادت إلى الحسن وأخبرته، لكنه أكد لها وجود الحمل وقال لها إذا كان وقت الفجر يظهر لك الحبل.
ويعتقد الشيعة الاثنى عشرية أنه لما ولد الإمام المهدي
سقط من بطن أمه جاثيا على ركبتيه رافعا سبابتيه إلى السماء، ثم عطس فقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة، لو أوذل لنا في الكلام لزال الشك. وفي رواية أخرى أنه سقط ساجدا لله وهو يتشهد ويدعو بقوله اللهم أنجز لي ما وعدتني، ثم عرج بهذا المولود إلى السماء بواسطة طيور خضر. وحينما تبكي الأم نرجس خوفا على ولدها يجيبها الحسن بقوله سيعاد إليك كما رد موسى إلى أمه.
المهدي والغيبة. يعتقد الشيعة الاثنى عشرية أن المهدي قد غاب غيبتين، غيبة صغرى وأخرى أطلق عليها اسم الغيبة الكبرى.
الشيعة يؤمنون بأن هناك كان في غيبتين للإمام المهدي، غيبة صغرى وغيبة كبرى، والغيبة الصغرى التي غاب فيها الإمام خوفا من قتله من قبل الخليفة العباسي آنذاك، ولكنه بقي على التواصل مع أتباعه من خلال السفراء الأربعة، وهؤلاء كانوا يعني يرسلون أو يوصلون الفتاوى والأحكام التي عن الإمام المهدي. أما بعد هذه الغيبة الصغرى فالإمام المهدي غاب، وذلك طبعا هناك بعض الروايات أو بعض أفكاره أنه غاب في السرداب في سامراء، وإن كان ليس هناك يعني إجماع شيعي على هذه المسألة. لا، البعض يقول أن الإمام المهدي غاب وهو موجود الآن ويتواصل مع أتباعه بأشكال مختلفة. من لا يؤمن بولاية ولادة الإمام المهدي يصبح عنده يعني فينا نقول اجتهاد في داخل البيئة الشيعية، أو يصبح مذهب آخر. لكن هناك شبه إجماع، لم يكن إجماع كامل عند الشيعة أن الإمام المهدي ولد وأنه الآن في غيبة، في غيبة الغيبة الكبرى، وأنه سيظهر في نهاية الأمر يعني قبل سيدنا المسيح أو مع سيدنا المسيح. طبعا هناك علامات لظهور الإمام المهدي، وهناك الآن علم خاص يسمى بعلم الإمام المهدي وما هي العلامات الظهور، لكن في إجماع. هناك قد تكون تفاصيل يختلف فيها حول علامات الظهور، حول كيفية الظهور، ولكن غالبية الشيعة أنكم معظم الشيعة يؤمنون بولادة الإمام المهدي وأنه ولد وأنه غائب الآن والجميع ينتظره.
ففي الغيبة الصغرى كان المهدي يتواصل فيها مع شيعته عن طريق أربعة نواب اختصهم بالسر، وكانت نيابتهم بالتوالي، وهم عثمان بن سعيد العمري، ومن ثم ولده محمد بن عثمان العمري، الحسين بن روح النبختي، علي بن محمد السمري. وقبل موت النائب الأخير أعلن السمري غيبة المهدي غيبة أخرى، هي الغيبة الكبرى والتي انقطع المهدي فيها عن الناس إلى أن يخرج. ولذا صار الشيعة منذ ذاك اليوم وحتى اليوم ينادون المهدي: أخرج عجل الله فرجك.
طبعا هناك بعض الأحاديث التي تدعو الشيعة للانتظار الإمام المهدي، كان حتى هنا في جنوب لبنان جبل عامر كانوا بعد ظهر كل يوم جمعة يجهزون أنفسهم بالأسلحة وبالأسلحة القديمة يعني، ويصعدون إلى أحد الجبال على أساس أنه من هناك أقاويل أنه يمكن أن يظهر الإمام المهدي يوم الجمعة. وهذه جزء من برأيي التربية أو جزء من العقائد أو التعبئة الفكرية التي كانت قائمة. لكن هل كل هذه الأمور مرتبطة بفكرة التحليل الإمام المهدي بالشكل المباشر؟ أنا لا أوافق على هذا الرأي، لكن بالإجمال الشيعة كلهم يعتبرون أنهم ينتظرون مجيء الإمام المهدي ويجب أن يكونوا مستعدين لذلك. لكن حتى عند ظهور الإمام المهدي ماذا يفعل الشيعة؟ هل ينتظرون أو أنهم يواجهون مشاكلهم؟ الرأي المنطقي والعاقل أن على الشيعة أن يتعاطوا مع الشأن العام بإطار الاجتماعي والسياسي والواقع عندما يظهر الإمام المهدي، عندها لكل حادث حدث.
كيف نشأت فكرة غيبة الإمام المهدي عند الشيعة الاثني عشرية وكيف تطورت؟ بعد وفاة الإمام الحسن العسكري الإمام الحادي عشر المعصوم عند الشيعة الاثني عشرية سنة 260 للهجرة، والذي لم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه كما يقول الأشعري القمي في المقالات والفرق. اضطرب أمر الشيعة وتفرقوا إلى 14 فرقة أو 15 فرقة كما نقل المؤرخان الشيعيان النبختي والأشعري القمي في كتابيهما، وكلاهما ممن عاصر أحداث الاختلاف عند الشيعة الاثني عشرية في القرن الثالث الهجري. انفردت بعدها الشيعة الاثنى عشرية عن جميع الطوائف الشيعية المختلفة بالإيمان بالإمام الثاني عشر، وعلل اختفاءه عن الأنظار بكونه يخاف على نفسه من القتل، ولذلك غاب منذ تلك الفترة حتى يخرج آخر الزمان.
أعتقد أن هذه مسألة فقهية شائكة ما تزال تبحث، بعضهم لا يريد الحديث عنها لأنها ترتقي لديهم إلى مصاف المقدسات، وأحيانا يضعون هذه المقدسات فوق النبي محمد وفوق الله أحيانا وفوق الكتاب المقدس بإيمانية مطلقة بإغلاق الباب على العقل وإقصائه والاستناد إلى روايات لم تثبت على الأقل من جانب المؤرخين صحتها أو أنه لا وجود لرواية واحدة. صدر كتاب بهذا المعنى مهم لأحمد الكاتب شكك فيه حول نظرية المهدي المنتظر أو الإمام الغائب صاحب الزمان. والمناسبة هذه النظرية موجودة في جميع الأديان، يعني هناك فكرة المخلص الذي سيأتي وسيملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. فكرة المخلص هي فكرة ميثولوجية في العديد من الأساطير والميثولوجيات في الحضارات وفي الثقافات المختلفة. هناك من يقول أن المهدي لم يولد أصلا، هناك من يقول أنه كان عمره 6 سنوات واختفى، وهناك من يقول الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى أنه بلغ 70 وهو مختفي ثم اختفى الغيبة الكبرى وذهب ولم يعد، وكان يتصل ببعض أتباعه بطريقة روحانية تثير الكثير من الشكوك فيما يتعلق بالجانب العلمي لهذه الرواية. أنا لست فقيها بالمعنى الديني لكي أبحث في مثل هذه الأمور، لكنني كقارئ ومهتم ومطلع على التاريخ الإسلامي لابد من مناقشة هذه الأمور من زاوية عقلية وعقلانية، من زاوية الفكر وليس من زاوية الإيمانية المطلقة، لأن الكثير من الإيمانيات هي جزء من ميثولوجيا الشعوب ومن القصص والأساطير التي رويت عبر التاريخ.
أنا كنت بصدد دراسة نظرية ولاية الفقيه، وخاصة نظرية ولاية الفقيه المطلقة الواسعة التي طرحها الإمام الخميني رحمه الله في سنة 1988. ثم تطورت دراستي أو امتدت إلى دراسة موضوع ولادة الإمام محمد بن حسن العسكري، فتوصلت إلى أن الفكرة هي فرضية فلسفية أكثر ما تكون حقيقة تاريخية ثابتة بالأدلة الشرعية والأدلة التاريخية، فوجدتها أنها فرضية ولدت في أعقاب وفاة الإمام الحسن العسكري. في حياة الإمام لم تكن الفكرة مطروحة، أو في حياة الأئمة من أهل البيت، وإنما تقريبا يعني صنعت بعد ذلك التاريخ.
بالغ الشيعة الاثنى عشرية في التشنيع على مخالفيهم لإنكارهم المهدي الذي يؤمنون به، ولهذا قال ابن باباويه القمي:
فمثل من آمن بالقائم عليه السلام في غيبته مثل الملائكة الذين أطاعوا الله عز وجل في السجود لآدم، ومثل من أنكر القائم عليه السلام في غيبته مثل إبليس في امتناعه من السجود لآدم.
وقد طال تشنيع الشيعة الاثني عشرية في مسألة المهدي كبار الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وخلفاء بني أمية وبني العباس. وفي هذا يقول نعمة الله الجزائري في شرح الصحيفة السجادية:
إني كلما أشكلت علي مسألة أوجبت على نفسي لعنهم لأنهم سبب في استتار الحجة.
المهدي بعد عودته. وفقا لمعتقد الشيعة الاثني عشرية فإن المهدي المنتظر قد غاب طويلا، وانتظرته أجيال بعد أجيال، كتب لها أن تموت دون أن تراه، لكنه سيعود يوما لينصر الشيعة على أعدائهم.
نحن نعيش في فترة الظهور وفي فترة الانتظار لهذا الظهور، علينا أن ترتبط كل فعالياتنا وإيقاعات حركاتنا مع تلك الجهة المولوية التي طلب الله سبحانه وتعالى وأمر بالطاعة لها حتى تتمكن من نشر راية الهدى ونشر الدين الإسلامي على كافة ربوع الإنسانية، لتنعم بحقيقة الدين الذي لم يصل إلى ذروة التبليغ المتكامل، ولم يصل إلى مستوى النضوج في الطرح والتطبيق بسبب ظروف وملابسات كثيرة جرت على مسيرة التوحيد الإسلامية وما حصل لكل الأنبياء والأولياء السابقين، فيبقى الأمل معقودا على ظهور ذلك الإمام. وبما أننا مكلفون بهذا الإمام وبنصرة هذا الإمام وبالتمهيد لهذا الإمام وبالانتظار لهذا الإمام عجل الله فرجه الشريف، فبالتالي لابد أن تكون إيقاع حياتنا وحركاتنا منسجمة مع هذا الفيض الإلهي ومع هذا النور المقدس الذي سوف يضيء ظلام الدنيا، كما ينتظر الأخوة في الدين المسيحي مخلصهم وفي الدين اليهودي مخلصهم للإسلام مخلصهم الأكيد والذي بشرت به كل الكتب السماوية. وعليه فإذا كان عنوان جيش المهدي بادر من بوادر التمهيد أو عملية إعداد واستعداد نفسي لخلق كوادر مؤهلة لنصرة الإمام عجل الله فرجه الشريف فلا بأس بذلك.
اعتنت كتب الشيعة الاثني عشرية بشخصية المهدي ودعوته وتعامله مع مخالفي الشيعة، فشريعة القائم المنتظر كما يشير لها ابن باباويه القمي في كتابه الاعتقادات:
إن المهدي إذا رجع من غيبته ينسخ شريعة الإسلام فيما يتعلق بأحكام الميراث ويحل محلها شريعة أخرى.
ويذكر ابن باباويه القمي عن الإمام جعفر الصادق أنه قال:
إن الله آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت أورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يرث الأخ من الولادة.
بل إن الحكم والقضاء في دولة القائم المنتظر يقام على غير شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد قول الإمام جعفر الصادق:
إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود عليه السلام ولا يحتاج إلى بينة.
وتصرح بعض الروايات الشيعية بأن المهدي المنتظر سيلغي الحكم بالقرآن ويحل محله كتابا آخر، وهو ما تشير إليه رواية النعماني.
عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر الباقر: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد.
أما سيرة القائم المنتظر أي المهدي فتحمل سمات من شريعته الجديدة، حيث يتولى عملية هدم في الحرمين الشريفين، حيث نصت روايات الشيعة الاثني عشرية:
يهدم القائم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وإقامته على أساسه.
وحسب الروايات الشيعية فإن المهدي يتجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر بن الخطاب،
ويبدأ بكسر الحائط الذي على القبر، ثم يخرجهما غضين رطبين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما، ثم ينزلهما ويحرقهما، ثم يذريهما في الريح.
وفي رواية أخرى:
أول ما يبدأ به القائم يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح ويكسر المسجد.
هذا موجود عند الذين يكتبون وهم شيعة، يكتبون كي يبيعوا كتب، ليس أكثر من ذلك. الإمام المهدي يملأ الأرض قصة وعدلة، وليس صاحب مشروع ثأري ولا انتقامي. الإمام نعم سيجابه سيواجه ربما، لكن سيواجه الذين عثوا في الأرض فسادا، وسيقاتل الذين يحاولون تدمير القيم الإسلامية والرسالة الإسلامية. أما أنه يذهب إلى نبش قبر، يعني عندما ننزل الإمام من منزلة كبيرة جدا إلى محطة نبش قبر وثأر، أعتقد أن في ذلك إساءة كبيرة للإمام المهدي.
ووفقا لما يعتقده الشيعة الاثنى عشرية، فإن الروايات تعيد العرب بملحمة على يد القائم المنتظر المهدي إذا رجع لا تبقي ولا تذر. فيروي النعماني في الغيبة وكذا المجلسي في بحار الأنوار:
عن الحارث بن المغيرة وذريح المحاربي قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح.
يا المعتم ستارك ملينا انتظارك، يا المعتم ستارك ملينا انتظارك، يتأملك يا المنتظر طلع الوديعة، يتأملك يا المنتظر طلع الوديعة.
وتقول الروايات الشيعة إنه سيكون للعرب موقف خاص من القائم المنتظر المهدي. وفي هذا يروي الطوسي والمجلسي عن الإمام جعفر الصادق قوله:
اتق العرب فإن لهم خبر سوء، أما إنه لا يخرج مع القائم منهم واحد.
لكن الشيعة العرب كثير، لذلك نصت روايات الشيعة الاثني عشرية على أن الشيعة العرب سيمحصون فلا يبقى منهم إلا النزر اليسير، كما جاء في الغيبة للنعماني وبحار الأنوار.
وتقول الروايات بأن القائم المنتظر عند خروجه سوف يبهرج 70 قبيلة من قبائل العرب، أي يهدر دماءهم.
أغلب هذه الروايات هي روايات موضوعة، هي نشأت خلال العصور الماضية في أطر النزاعات، فكان بعضهم يريد أن يستقوي على الآخرين أو يستعلي أو يضع من شأن الآخرين، فيضع عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث أو عن لسان أهل البيت أحاديث من هذا القبيل. بالتأكيد هذه هذه من الروايات الموضوعة في إطار النزاع القومي قديما أو ما شابه ذلك، وتجد أمثالها كثير في كتب المسلمين جميعا. مفترض أي عاقل يعني يدرك حقيقة هذه الروايات.
وتخص بعض الروايات قبيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريش بالذكر التفصيلي لعمليات القتل التي يجريها عليها القائم المنتظر المهدي. ففي الإرشاد المفيد
عن عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام القائم من آل محمد عليه السلام أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم، ثم أقام 500 فضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى، حتى يفعل ذلك 6 مرات. قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: نعم، منهم ومن مواليهم.
يبقى أن هؤلاء الناس الذين جاءوا فرعف بهم الزمان، يعني الآن حزب الله هذا جاء على غفلة، هذا يقول يرعو بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان، يقول: نعم لقد شهدنا ولقد شهدنا من هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان، إضافة إشارة إلى جيش المهدي. طيب هؤلاء الذين رعف بهم الزمان الآن وفجأة جاءوا، وأنت تعرف أن حزب الله منذ 25 عاما كما قال أمين العام كذا يوم بأنه لم ينهزم ولم يخسر معركة مع العدو الإسرائيلي، وهذا من النعم أن مجموعة قليلة كانت إلى الآن 25 سنة أثبتت قدرتها أن لا تنهزم وإنما ينهزم العدو، وفي كل مرة يتراجع العدو. أكبر حصيلة من الخسائر كانت في حرب تموز الماضية، فإذا حصل لدينا قوة وتمركزت هذه القوة في لبنان، يعني الإمام الخميني كان يفكر تحرير القدس 20 مليون بجيش قوامه 20 مليون، فإذا اجتمعت البلاد الإسلامية تستطيع أن تأتي بجيش قوامه 100 مليون، ومن يستطيع أن يقتحم هذا العدد من الناس؟ وجود تشكيل جيش بهذا الحجم سوف يخيف العالم كله، أي دولة عندها هذا العدد؟ سوف نكون مع كل إنسان أيضا خليفة أو إمام أو ما يسمى يقود هذه الحالة الإسلامية لفتح القدس في فلسطين.
يعني أنا لا أعتقد أن جيش الإمام المهدي محدد أنه هويته إيرانية أو لبنانية، ولا أعتقد أن محبة الإمام المهدي هي في قلوب الإيرانيين واللبنانيين فقط، لذلك نحتاج إلى دراسة معمقة وواعية وهادئة وصحيحة لحركية الإمام المهدي ولعلامات ظهور الإمام المهدي، لأنه أيضا صدر الكثير من الكتب التي تحدثت عن علامات الظهور وأدخل عليها الكثير من الأمور غير صحيحة. نحن لا نرى صحة لذلك، لأن الملتزم والرصين والرزين في إيمانه وعلاقته بربه هو الذي قد تعول عليه أنه من جنود الإمام المهدي. أما أنك قد تدعي أن هذه الفئة هي جند الإمام المهدي وهي جيش الإمام المهدي، فأنا أرى ارتسامات وأهداف سياسية تقف خلف هذه الترويجات. قرأنا كتابا مؤخرا لأحدهم وهو يقول أن أحمد نجاد هو حامل الراية وأن فلان وفلان، وأن الإمام المهدي شارك في حرب تموز وقاتل الإسرائيليين، يعني مجموعة من الأضليل والخرافات التي أساءت إلى مفهومنا الشيعي، وربما أنا الأكثرهم في لبنان انتقادا لاذعا لما يحصل على الساحة الشيعية.
يعني هذا الكلام بتقديري يثير السخرية، وأنا أتحدث من موقع العلمي الأكاديمي، ومثل هكذا تنبؤات ستصطدم رؤوس أصحابها بالحائط، وستذهب مثل ما ذهبت على مدى تاريخ الكثير من الترهات والكلام الذي لا يستند إلى شيء علمي وإلى شيء معرفي. السيد مقتدى الصدر جاء من تكوين آخر، أولا ما زال شابا لم تعركه الحياة بعد، جاء بعد اغتيال والده وأخوه عام 1999 من جانب النظام السابق في العراق، ونشأ وأنشأ جيشا اسمه جيش المهدي، وبدعم بلا أدنى شك من دول الجوار وليس بعيدا عن ذلك إيران. يقال أن جيش المهدي فيه شباب، وهؤلاء ينتمون إلى تكوينات مختلفة، حتى قسم منهم ضباط أو متمرسين في النظام السابق ممن أصبحوا من أنصار السيد مقتدى الصدر، ربما إيمانا أو ربما مصلحة أو للتغطية على عدد من الارتكابات التي حصلت في الماضي. أولا لو ظهر المهدي سوف لا يحتاج إلى هؤلاء، ربما سيطرد الغالبية الساحقة منهم، لأنه سيأتي لكي يملأ الأرض عدلا وقسطا بدأ أن تلأت جورا وظلما. الشيء الآخر، لا أعتقد أن مكانة رمزية باسم المهدي ستشارك مع ميليشيات متهمة بارتكابات كثيرة حقا أو باطلا. الشيء الثالث، ستكون لديه قوى روحانية ربانية أسطورية خارقة تفوق القنابل الذرية والنووية، وبالتالي لا حاجة لوجود جيوش من هذا القبيل. هذه فكرة تثير الضحك فعلا وتثير السخرية، وأنا أقولها من موقع الناقد والمحب أيضا، على من يعتقدون أنهم يريدون أن يؤثروا على الشارع الشيعي أو يتصدرون لهذا المشهد، عليهم أن يتخلوا عن هذه الأشياء. إذا كان هناك قوى خارقة روحانية ربانية لينتظروها إلى أن تأتي، أما أن يكونوا هم نواة لجيش المهدي، المهدي أقصد صاحب الزمان، فهذا شيء يثير الاستهجان في الواقع، وفيه الكثير من اللعب على العقول وعلى العلوم وعلى المعارف الإنسانية.